الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. قال: وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم لم تذنبون لخلق الله، لولا أنكم لم تذنبوا
زائدة لم زائدة.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون،
نعم صحيح،
لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذان الحديثان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث خالد بن زيد رضي الله عنه، فيهما فضل الاستغفار، وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى لعناية عظيمة في حياته بالاستغفار فله نصيب وافر من رحمة الله، والباب في الرجاء الذي هو رجاء الرحمة، رحمة الله عز وجل. فمن أعظم ما تنال به رحمة الله عز وجل ويرجى للمعتني به من عظيم الرحمة أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين ويحب تبارك وتعالى التوابين. فإذا رأى العبد من نفسه كثرة استغفار فهذه أمارة خير في الفوز بالرحمة، رحمة الله عز وجل. إذن من الأسباب والوسائل التي يرجى للمرء بها الفوز برحمة الله عز وجل أن يكون مكثرا من الاستغفار. وانظر هذين الحديثين في بيان فضل الاستغفار وعظيم محبة الله سبحانه وتعالى للمستغفرين. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفي حديث خالد، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: لولا أنكم تذنبون، هكذا الحديث، لولا أنكم تذنبون، هكذا لفظه في صحيح مسلم، لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقوله لولا أنكم تذنبون، فاللفظ الأول لو لم تذنبوا، ليس في هذا إذن وإطلاق للعبد أن يفعل الذنب، ليس هذا المراد. ومن فهم من الحديث هذا المعنى أساء الفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد بيان أن ابن آدم خطاء ولا بد أن يقع في الذنب، مهما جاهد نفسه لا بد أن يقع في الذنب، لا بد أن تكون من الزلة، قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لابد أن يقع في ذنب، في خطأ، في تقصير، لابد من ذلك، لكن عليه أن يكون مكثرا من الاستغفار، لأن الاستغفار به ينجبر الخلل، وبه ترتفع الدرجات، وبه أيضا المصالح الكثيرة العظيمة في الدنيا والآخرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا، كلها مصالح وخيرات عظيمة تترتب على الاستغفار والإكثار منه. وفي الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار به مصالح كثيرة وخيرات عميمة ينالها العبد في دنياه وأخراه. ومن هذه الخيرات التي ينالها بالاستغفار القرب من رحمة الله، القرب من رحمة الله. فإذا وفق العبد للاستغفار ففي هذا باب من الأبواب العظيمة التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال ابن مالك: ليس هذا تحريضا للناس على الذنوب، بل كان صدوره لتسلية الصحابة وإزالة شدة الخوف عن صدورهم، لأن الخوف كان غالبا عليهم، حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة، وبعضهم اعتزل النساء.
الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف، وذلك في سورة المؤمنون، وصف المؤمنون الكمل بصفات عظيمة جدا تدل على تكميلهم للإيمان. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي هم في صلاح عظيم، استقامة على طاعة الله وعناية عظيمة بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه قلوبهم وجلة خائفة أن لا يقبل الله منهم تلك الأعمال. جاء في المسند بسند ثابت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المقصود بقوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون من العقوبة عليها؟ هل هذا هو المراد؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين في تلك العبادة. ولهذا المؤمن يصوم ولا يجزم لنفسه بقبول صيامه، بل يرجو. ولهذا إذا انتهى شهر الصيام، السنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، أن يقول المسلمون بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو للآخر بأن يتقبل الله، ما أحد يجزم أن صيامه مقبول أو قيامه مقبول، لكن يرجو، يرجو رحمة الله عز وجل، ويخاف، يخاف أن يكون عنده تقصير، عنده خلل، عنده أشياء تنقص العمل أو تبطل العمل أو غير ذلك، فهو في خوف. ولهذا من صفة المؤمن المكمل للإيمان أنه جمع بين أمرين: يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل، بخلاف غيره. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، مسيء العمل وآمن من مكر الله ومن عقوبة الله. والأول الذي هو المؤمن المكمل الإيمان محسن في العمل وأيضا خائف، يخاف على 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 نفسه. فهذا الحديث لو لم تذنبوا ليس فيه تحريض على الذنوب أو إطلاق للناس أن يفعلوا الذنوب، ليس المراد بالحديث افعلوا من الذنوب ما رغبتم أن تفعلوا، لكن أكثروا من الاستغفار، ليس هذا هو المراد بالحديث. ومن فهم هذا المعنى أساء الفهم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث فيه تسلية سواء للصحابة مثل ما ذكر أو ذكر هنا، أو لمن بعد ممن هو في جهاد وصراع لنفسه ومقاومة للذنوب ثم يجد نفسه زلت به القدم فوقع في الذنب. فهذا الحديث فيه تسلية له أن الإنسان لابد أن يذنب ولابد أن يقع في الذنب وأنه ليس بمعصوم، لكن عليك كثرة الاستغفار، عليك كثرة الاستغفار، فالاستغفار يجبر الخلل، الاستغفار يجبر الخلل ويمحو بإذن الله عز وجل الزلل، وتكون به رفعة الدرجة وعلو المنزلة، ويترتب عليه الخيرات العظيمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث تنبيه على رجاء مغفرة الله تعالى وتحقق أن ما سبق في علمه تعالى كائن، بأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي، فلو قدر عدم عاص لخلق الله من يعصيه فيغفر له. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وموطن الشاهد فيه للترجمة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا هريرة رضي الله عنه، قال: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا نظير حديث أبي هريرة أو أبي سعيد شك الراوي وقد تقدم، وفي تمامه قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فقوله هناك غير شاك، نفي الشك هو ثبوت ماذا؟ اليقين. فالحديثان بمعنى واحد، الحديثان بمعنى واحد، يعني قوله غير شاك فيهما هو بمعنى قوله مستيقنا بها قلبه، لأن انتفاء الشك هو ثبوت اليقين، مثل ما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فنفي الريب والشك يعني ثبوت اليقين. فإذا هذان الحديثان هما بمعنى واحد، فيهما اشتراط اليقين في لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة نافعة لقائلها إلا إذا كان قلبه مستيقن بها، قلبه غير شاك فيها، غير ساكن فيها في قلبه اليقين، هذا من شروط قبول لا إله إلا الله. فمن كان مع لا إله إلا الله هذه حاله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بذلك قلبه غير شاك، فله النصيب الوافر والحظ العظيم من رحمة الله، فهو لا يحجب عن الجنة. وهنا قال فبشره بالجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: البشارة بدخول الجنة للموحدين، إما ابتداء مع الفائزين أو بعد دخول النار لمن لم يغفر له من العاصين.
الجنة إنما هي للموحدين، لا يدخلها غير الموحد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أرسل أكثر من شخص، وهذا جاء فيه أحاديث، أرسل أكثر من شخص ينادون في الناس، ينادون في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أرسل أشخاص عديدين يعلنون هذا الإعلان في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة لا يدخلها إلا من كان من أهل الإيمان، أهل التوحيد. أما من كان من أهل الشرك، أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو ليس من أهلها، ليس من أهلها ولا مطمع له في نيلها ودخولها. فالجنة إنما هي لأهل التوحيد، وأهل التوحيد في دخولهم الجنة على صنفين: من حقق التوحيد هذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن كان مقصرا في توحيده وإيمانه بارتكاب الذنوب التي هي دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل قد يمر بمرحلة عذاب يطهر فيها من ذنوبه ليدخل الجنة مطهرا من الذنوب. إذا لم يطهر نفسه من ذنوبه في الدنيا طهر من ذنوبه يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة ونافعة، يقول رحمه الله: في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرت: الحسنات الماحية، والمصائب المكثرة، والتوبة النصوح. هذه ثلاث، هذه كلها مطهرات في الدنيا. قال: فمن تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها يعني في الدنيا طهر يوم القيامة في نهر جهنم، طهر يوم القيامة في نهر جهنم، لأن الجنة دار الطيب المحض، دار الطيب المحض أي الذي ليس فيه خبث. فمن جاء بطيب الذي هو التوحيد ولكن معه خبث المعاصي يطهر من معاصيه ثم يدخل، لأن الجنة علامة الدخول أو بنية الدخول طبتم فادخلوها. فإذا كان طبتم هذه فيها خبث، إذا كانت طبتم فيها خبث، خبث ذنوب، فإنه ينقى منها قبل أن يدخل، لكنه ما دام موحدا فهو من أهل الجنة الداخلين لها. إذن دخول أهل الجنة، دخول الموحدين الجنة على رتبتين: إما دخولا أوليا بدون عذاب، أو دخولا بعد حساب وعذاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، أي دعاء إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أن يدعو بالرحمة للعصاة. إبراهيم ماذا قال لما ذكر العصاة؟ قال: ومن عصاني. ما قال: ومن عصاني فأهلكه وألحق به العذاب الأليم وأخزه وكذا. قال: فإنك غفور رحيم. وهذا فيه منهج أن العصاة يدعى لهم ولا يدعى عليهم، يدعى لهم، يدعى لهم بالهداية، بالصلاح، بالاستقامة، ولا يدعو عليهم، لا يكون الإنسان عون للشيطان عليهم، لأن إذا دعا عليهم أصبح عون للشيطان عليهم، الشيطان قد تسلط عليهم. وإذا المؤمن دعا عليهم صار بدعائه عليهم عونا للشيطان، لكن إذا دعا لهم دعوته فيها معونة لهم بإذن الله على الخير والنجاة من شر الشيطان وشركه. فإبراهيم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. فهذا فيها طلب المغفرة، دعاء بالمغفرة، هذا توسل من هؤلاء الأنبياء إلى الله عز وجل في المغفرة للعاصي، المغفرة للمذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر هذا الدعاء من هذين النبيين عليهما السلام للعصاة بكى ورفع يديه وأخذ يدعو لأمته، لأمتي، قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. هذا البكاء وهذا الدعاء يذكرنا بآية الامتنان، بامتنان الله عز وجل على هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي آية أخرى في سورة الأحزاب قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. معناها أو ما يدخل في معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك وأنصح لك من نفسك. الإنسان قد تغشه نفسه، وكم من إنسان غشته نفسه وأدخلته في معاصي وفي ذنوب وفي آثام، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكل كلامه نصح لك، كل كلامه خير لك، كل كلامه بركة لك في دنياك وأخراك. نفسك لو خليت وإياها أهلكتك وغشتك وخانتك وأمرتك بالسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك. ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك. هذا الآن بكى منه عليه الصلاة والسلام من أجل أمته ونجاة أمته، يبكي ويرفع يديه ويسأل الله: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، أي أنه يبكي شفقة على أمته وطلبا لنجاة أمته ويسأل الله عز وجل لهم ذلك. هذه شفاعة، هذه شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، الشفاعة هذه في الدنيا، وله شفاعات عظيمة جدا يوم القيامة، بل هو أعظم الخلق شفاعة عند الله وأكثرهم شفاعة، بل هناك شفاعات يوم القيامة لا تكون إلا له. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا خاص به، هناك شفاعات لا تكون إلا له، لا تكون لغيره عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس والأنبياء جاها عند الله ومكانة عند الله. الله قال عن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. وقال عن موسى: وكان عند الله وجيها. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاه، لأنه سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين. فهذا فيه شفقته وشفاعته لأمته. وقد سأله أبو هريرة: من هم الذين يحظون ويفوزون بشفاعتك؟ هل كل أحد؟ قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. بعض الناس في نفس الباب، باب الشفاعة، يهدم على نفسه تحصيل الشفاعة، فيخاطب المخلوقين خطاب تعبد ودعاء وتذلل وطلب من المخلوقين، سواء في مخاطبة الأنبياء أو في مخاطبة الأولياء، يدعوهم ويسألهم مباشرة ويتوجه إليهم بالدعاء الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا خلل عظيم ونقض، هو يظن أنه بهذه الطريقة ينال الشفاعة وهو ينقض الشفاعة. الشفاعة ما تنال إلا بالتوحيد، لا تنال بدعاء غير الله. الشفاعة لا تنال إلا بالإخلاص لله. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المهم أن هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، جزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. قال: فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا فيه أن شفاعة قبلها الله عز وجل لأمته، مثل ما أيضا في يوم القيامة له الشفاعة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة في هذا الباب: من أراد لنفسه حظا وافرا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بأمرين: التوحيد، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيضا في المعنى نفسه حديث آخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا فيها أن المشرك ما له نصيب، ليس له نصيب منها، هذا أمر. الأمر الثاني الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتفاء لأثره والحرص على لزوم سنته بالعمل الصالح الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام. لما قال له أحد الصحابة: أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، حتى على العمل، على العمل الصالح، وخاصة كثرة السجود بكثرة الصلاة، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال البيضاوي: فيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك، إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره.
أولا، لعل أحدكم يراجع التفسير البيضاوي في هذه الجملة، هل هي هكذا ولا فيها شيء ويفيدنا. قال البيضاوي، أي في تفسيره المسمى بأنوار التنزيل، قال: فيه دليل، يعني قوله تعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فيه دليل على أن كل ذنب فالله يغفره، كل ذنب فالله يغفره حتى الشرك. هذا بقيد، ليس على الإطلاق، هذا بقيد، وهو إن تاب منه. أما إن مات عليه، فمن مات على الشرك فلا مطمع له في المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في ذلك قولا فصلا في آيتين من سورة النساء، وهما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، وفيه البشارة العظيمة لهذه الأمة، وهو من أرجى الأحاديث.
نعم، في هذا الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة، وهو من أرجى الأحاديث. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء. من يقرأ هذا الحديث ويكرره مرات تتسبب هذه القراءة للحديث وفهمه مرات، أن يزيد في قلبه حب النبي عليه الصلاة، وهذا مطلب شرعي عظيم، مطلب عظيم جدا، أن تزيد المحبة في القلب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتولد عن ازديادها حرص المحب على اتباعه والأخذ بهديه وترسم خطاه صلوات الله وسلامه عليه، فيعظم حظه بذلك من الخير. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب الرجاء، بل هو من أرجى الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
العبارة التي في البيضاوي أفاد أحد الإخوة أنها كما هي فيما نقل هنا، فيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك. الله يغفره حتى الشرك، هذا بقيد كما تقدم في من تاب، لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أورد رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أولا، تأمل اللطف لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه على حمار راكب ومردفا أحد صغار الصحابة، ثم في هذا المسير على الحمار ورديفه معاذ على ذلك الحمار أخذ يعطي هذا الصغير درسا نافعا في التوحيد وعظيم النفع في التوحيد، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين، أن أهم ما ينبغي أن يغذى به الطفل في باب العلم الشرعي التوحيد، وأن أيضا ينهج في تعليمه للتوحيد المنهج الذي يقوي التوحيد في قلبه، مثل هذه الطريقة، طريقة السؤال المشوق والجواب، السؤال المشوق والجواب. الآن لما يعني يأتي الأب لولده ويقول له مباشرة الذي خلق هذا الكون هو الله، هذا تعليم، لكن لو قال أتدري يا بني هذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه المخلوقات، ويبين له شيء من عظمة هذه المخلوقات، من الذي خلقها؟ الله رب العالمين. لابد أيضا نسأل يا بني سؤال آخر، هذه المخلوقات لماذا خلقها الله؟ لأي شيء أوجدها؟ وهكذا يعني بأسلوب مشوق مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ شوقه تشويقا عظيما ثم علمه عليه الصلاة والسلام. استفاد هذا من هذا فائدتين في مقام تعليم الصغار، استخدام طريقة التشويق حتى تتمكن الفائدة، والعناية بالتوحيد، والعناية بالتوحيد. قال هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا فيه أدب مهم في هذا الباب، أن من يسأل عما لا يعلم لا يتخرص، لا يتخرص، لا يقول أظن كذا، احتمال كذا. الآن بعض تطرح في بعض المجالس أسئلة شرعية، تجد بعض الناس يقول أتوقع أن الجواب كذا، وآخر يقول أنا احتمال أن الجواب كذا، آخر يقول أظن الجواب كذا، كأني الجواب كذا. هذا كله ما له مجال إذا عنده يقين بالجواب بالدليل، ولا يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. السلف قديما قالوا من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يقول عليه الصلاة والسلام من أرشد إلى غير رشد فإن إثمه على من أرشده، فإن إثمه على من أرشده. الإنسان يحذر شد الحذر، ما لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، ولا يتخرص، ما يقول أظن احتمال، هذه كلها ليس لها مجال في 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 ما يسأل الإنسان عنه من أمور الدين. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق أوجبه الله على العباد، بل خلقهم لأجله، كما قال الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا لعبادته. فهذا حق أوجبه الله على العباد وخلقهم لأجله، ومن لا يقوم بهذا الحق يعاقبه الله عز وجل أشد العقاب، ويعذبه العذاب الأليم الدائم، لأنه أصلا ما أوجده في هذه الدنيا إلا ليقوم بهذا الحق العظيم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. يعبدوه أي مخلصين العبادة لله، مفردينه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولا يشرك به شيئا، لا يجعل مع الله شريكا لا في قليل ولا في كثير. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا ومنة على عباده سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث فيه رجاء عظيم وفيه بشارة عظيمة للأمة. فلما سمع هذا الصغير، معاذ صغير في ذاك الوقت، سنه صغير، لما سمع عرف أن هذا فيه بشارة عظيمة، عرف أن فيه بشارة عظيمة، فقال وهو في صغر سنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ لأن الحديث يحمل بشارة عظيمة جدا للأمة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا أي على التوحيد ويقصروا في العمل. ومر معنا في أوائل هذا الباب أن من حديث ابن عباس أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته تأثما، يعني خاف أن يكون عنده علم وكتمه لم يبينه، فأخبر به عند موته، فحصل بهذه الطريقة فائدتان: وصول البشارة للناس، والتنبه، أن التنبه من عدم الاتكال على هذا، وأن الإنسان عليه أن يعنى بأمر العمل الصالح مع ما وفقه الله إليه من توحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، وذكر الحديث بنحوه. قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، وهو أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله.
قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. هذا صح فيه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ: هو أربع مراتب. هذه المراتب الأربع جمعت في سورة العصر، جمعت في سورة العصر مراتب جهاد النفس الأربعة التي يتعلم العلم الشرعي بأن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل، ثم مجاهدة النفس على العمل بما تعلم، ثم التعليم، تعليم الناس هذا العلم والدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قول: ثم حملها أي النفس على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى التوحيد، هذه رتبة واحدة. الرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه، كما فصل ابن القيم رحمه الله هذه الرتب الأربع مستدلا عليها بسورة العصر. نعم.
قال رحمه الله: قال القرطبي: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء. وقال ابن رجب: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ رضي الله عنه فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل.
هذه مسألة مهمة جدا ينبه عليها الحافظ ابن رجب، لأن هناك خلل يقع عند يعني بعض الناس. فبعض الأحاديث، بعض الأحاديث لا يناسب أن تذكر للعاصي وهو على عصيانه، لا يناسب، بل هو بحاجة إلى أشياء من السنة تجعله يترك المعصية، والسنة فيها رجاء وهو في بابه، وخوف وهو أيضا في بابه. فلما يأتي الإنسان إلى العاصي ويذكر له بعض الأحاديث في الرجاء التي يخشى أن يسوء فهمه لها بسبب جهله وبسبب انغماسه أيضا في الذنوب، والحالة هذه يؤخذ من منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص وأيضا مثلها أحاديث الرجاء لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها عن المراد بها. ولهذا العلماء الآن قلنا أن أهل العلم يقولون ينبغي أن يؤتى بالرجاء والخوف ماذا؟ بتوازن. لكن أهل العلم يقولون إذا وجد الإنسان نفسه منغمس في المعاصي يشتغل عليها بأحاديث ماذا؟ الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد، يذكرها بالنار بالعقوبات، يقرأ في عقوبات الكبائر حتى تنزجر نفسه عن هذه المعاصي الذي هو منغمس فيها. قال الشيخ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
هنا أيضا فائدة عنت لي الآن تتعلق بمعاذ. سبحان الله، معاذ صغير وقتها، صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأمر خصه به، ولما استأذن أن يبشر الناس به قال: لا، لا تبشرهم، يخشى على الناس. هذا الشيء الذي كان يخشاه على الناس خص معاذ به مع صغره، ومع صغره رضي الله عنه، في هذا اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير أنه لا يخطئ في فهم هذا الأمر. وهذا في فضل معاذ، في فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ومنزلته الرفيعة في العلم والفهم منذ الصغر، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم مع صغره، ولما استأذن أن يخبر بهذا العلم الناس قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ومعاذ مثل ما قال ابن رجب رحمه الله: سمعه معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل، ثم في آخر حياته أخبر بهذا الحديث تأثما خوفا أن يكون كتم شيئا من العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد.
قبله وقيل لوهب.
قال الشارح رحمه الله: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
هذا الأثر عن وهب بن منبه، وهو من علماء التابعين، فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله لها شروط جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها. يقول رضي الله عنه لما يقول رحمه الله لما قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني إن جئت بلا إله إلا الله بشروطها. ولهذا مر معنا اشتراط اليقين، اشتراط العلم، اشتراط الإخلاص، اشتراط الصدق، لها شروط. هذه هي الأسنان، يشبهها وهب بأسنان المفتاح، بأسنان المفتاح. فإن جاء بلا إله إلا الله بشروطها فتح له، وإلا لم يفتح. مثله قول الحسن البصري رحمه الله، قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني من جاء بضوابطها وقيودها وشروطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. نسأل الله الكريم أن يدخلنا أجمعين الجنة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن نسأله أن يعيذنا أجمعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا أجمعين من شر الشيطان وشركه، وأعذنا أجمعين من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم. قال وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم لم تذنبون لخلق
لولا
لولا أنكم لم تذنبوا
زائدة لم زائدة.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون
نعم صحيح
لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد فهذان الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث خالد بن زيد رضي الله عنه فيهما فضل الاستغفار وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى لعناية عظيمة في حياته بالاستغفار فله نصيب وافر من رحمة الله والباب في الرجاء الذي هو رجاء الرحمة رحمة الله عز وجل. فمن أعظم ما تنال به رحمة الله عز وجل ويرجى للمعتني به من عظيم الرحمة أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه لأن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين ويحب تبارك وتعالى التوابين. فإذا رأى العبد من نفسه كثرة استغفار فهذه أمارة خير في الفوز بالرحمة رحمة الله عز وجل. إذن من الأسباب والوسائل التي يرجى للمرء بها الفوز برحمة الله عز وجل أن يكون مكثرا من الاستغفار. وانظر هذين الحديثين في بيان فضل الاستغفار وعظيم محبة الله سبحانه وتعالى للمستغفرين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفي حديث خالد وهو بمعنى حديث أبي هريرة لولا أنكم تذنبون هكذا الحديث لولا أنكم تذنبون هكذا لفظه في صحيح مسلم لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقوله لولا أنكم تذنبون فاللفظ الأول لو لم تذنبوا ليس في هذا إذن وإطلاق للعبد أن يفعل الذنب ليس هذا المراد. ومن فهم من الحديث هذا المعنى أساء الفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد بيان أن ابن آدم خطاء ولا بد أن يقع في الذنب مهما جاهد نفسه لا بد أن يقع في الذنب لا بد أن تكون من الزلة. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لابد أن يقع في ذنب في خطأ في تقصير لابد من ذلك لكن عليه أن يكون مكثرا من الاستغفار لأن الاستغفار به ينجبر الخلل، وبه ترتفع الدرجات، وبه أيضا المصالح الكثيرة العظيمة في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا كلها مصالح وخيرات عظيمة تترتب على الاستغفار والإكثار منه. وفي الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار به مصالح كثيرة وخيرات عميمة ينالها العبد في دنياه وأخراه. ومن هذه الخيرات التي ينالها بالاستغفار القرب من رحمة الله، القرب من رحمة الله. فإذا وفق العبد للاستغفار ففي هذا باب من الأبواب العظيمة التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال ابن مالك: ليس هذا تحريضا للناس على الذنوب، بل كان صدوره لتسلية الصحابة وإزالة شدة الخوف عن صدورهم، لأن الخوف كان غالبا عليهم، حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة وبعضهم اعتزل النساء.
الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف، وذلك في سورة المؤمنون، وصف المؤمنون الكمل بصفات عظيمة جدا تدل على تكميلهم للإيمان. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي هم في صلاح عظيم، في استقامة على طاعة الله وعناية عظيمة بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه قلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل الله منهم تلك الأعمال. جاء في المسند بسند ثابت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المقصود بقوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، أي يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون من العقوبة عليها؟ هل هذا هو المراد؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين في تلك العبادة. ولهذا المؤمن يصوم ولا يجزم لنفسه بقبول صيامه، بل يرجو. ولهذا إذا انتهى شهر الصيام، السنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، أن يقول المسلمون بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو للآخر بأن يتقبل الله. ما أحد يجزم أن صيامه مقبول أو قيامه مقبول، لكن يرجو رحمة الله عز وجل، ويخاف، يخاف أن يكون عنده تقصير، عنده خلل، عنده أشياء تنقص العمل أو تبطل العمل أو غير ذلك، فهو في خوف. ولهذا من صفة المؤمن المكمل للإيمان أنه جمع بين أمرين: يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل، بخلاف غيره. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، مسيء في العمل وآمن من مكر الله ومن عقوبة الله. والأول الذي هو المؤمن المكمل الإيمان محسن في العمل وأيضا خائف، يخاف على 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 نفسه. فهذا الحديث لو لم تذنبوا ليس فيه تحريض على الذنوب، أو إطلاق للناس أن يفعلوا الذنوب، ليس المراد بالحديث افعلوا من الذنوب ما رغبتم أن تفعلوا، لكن أكثروا من الاستغفار، ليس هذا هو المراد بالحديث. ومن فهم هذا المعنى أساء الفهم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث فيه تسلية سواء للصحابة مثل ما ذكر أو ذكر هنا، أو لمن بعد ممن هو في جهاد وصراع لنفسه ومقاومة للذنوب، ثم يجد نفسه زلت بها القدم فوقع في الذنب. فهذا الحديث فيه تسلية له أن الإنسان لابد أن يذنب ولابد أن يقع في الذنب، وأنه ليس بمعصوم، لكن عليك كثرة الاستغفار، عليك كثرة الاستغفار، فالاستغفار يجبر الخلل، الاستغفار يجبر الخلل ويمحو بإذن الله عز وجل الزلل، وتكون به رفعة الدرجة وعلو المنزلة، ويترتب عليه الخيرات العظيمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث تنبيه على رجاء مغفرة الله تعالى وتحقق أن ما سبق في علمه تعالى كائن، لأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي، فلو قدر عدم عاصي لخلق الله من يعصيه فيغفر له. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وموطن الشاهد فيه للترجمة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا هريرة رضي الله عنه، قال: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا نظير حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، شك الراوي وقد تقدم، وفي تمامه قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فقوله هناك غير شاك، نفي الشك هو ثبوت ماذا؟ اليقين. فالحديثان بمعنى واحد، الحديثان بمعنى واحد، يعني قوله غير شاك فيهما هو بمعنى قوله مستيقنا بها قلبه، لأن انتفاء الشك هو ثبوت اليقين، مثل ما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فنفي الريب والشك يعني ثبوت اليقين. فإذا هذان الحديثان هما بمعنى واحد، فيهما اشتراط اليقين في لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة نافعة لقائلها إلا إذا كان قلبه مستيقن بها، قلبه غير شاك فيها، غير شاك فيها، في قلبه اليقين، هذا من شروط قبول لا إله إلا الله. فمن كان مع لا إله إلا الله هذه حاله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بذلك قلبه غير شاك، فله النصيب الوافر والحظ العظيم من رحمة الله، فهو لا يحجب عن الجنة. وهنا قال: فبشره بالجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث البشارة بدخول الجنة للموحدين، إما ابتداء مع الفائزين أو بعد دخول النار لمن لم يغفر له من العاصين.
الجنة إنما هي للموحدين، لا يدخلها غير الموحد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أرسل أكثر من شخص، وهذا جاء فيه أحاديث، أرسل أكثر من شخص ينادون في الناس، ينادون في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أرسل أشخاص عديدين يعلنون هذا الإعلان في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة لا يدخلها إلا من كان من أهل الإيمان، أهل التوحيد. أما من كان من أهل الشرك، أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو ليس من أهلها، ليس من أهلها ولا مطمع له في نيلها ودخولها. فالجنة إنما هي لأهل التوحيد، وأهل التوحيد في دخولهم الجنة على صنفين: من حقق التوحيد هذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن كان مقصرا في توحيده وإيمانه بارتكاب الذنوب التي دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل قد يمر بمرحلة عذاب يطهر فيها من ذنوبه ليدخل الجنة مطهرا من الذنوب. إذا لم يطهر نفسه من ذنوبه في الدنيا طهر من ذنوبه يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة ونافعة، يقول رحمه الله: في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرت: الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، والتوبة النصوح. هذه ثلاث، هذه كلها مطهرات في الدنيا. قال: فمن تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها يعني في الدنيا طهر يوم القيامة في نهر جهنم، طهر يوم القيامة في نهر جهنم، لأن الجنة دار الطيب المحض، دار الطيب المحض أي الذي ليس فيه خبث. فمن جاء بطيب الذي هو التوحيد ولكن معه خبث المعاصي يطهر من معاصيه ثم يدخل، لأن الجنة علامة الدخول أو بنية الدخول: طبتم فادخلوها. فإذا كان طبتم هذه فيها خبث، إذا كانت طبتم فيها خبث، خبث ذنوب، فإنه ينقى منها قبل أن يدخل، لكنه ما دام موحدا فهو من أهل الجنة الداخلين لها. إذن دخول أهل الجنة، دخول الموحدين الجنة على رتبتين: إما دخولا أوليا بدون عذاب، أو دخولا بعد حساب وعذاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل في إبراهيم أي دعاء إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أي يدعو بالرحمة للعصاة. إبراهيم ماذا قال لما ذكر العصاة؟ قال ومن عصاني، ما قال ومن عصاني فأهلكه وألحق به العذاب الأليم وأخزه وكذا، قال فإنك غفور رحيم. وهذا فيه منهج أن العصاة يدعى لهم ولا يدعى عليهم، يدعى لهم بالهداية بالصلاح بالاستقامة، ولا يدعو عليهم، لا يكون الإنسان عون للشيطان عليهم، لأن إذا دعا عليهم أصبح عون للشيطان عليهم، الشيطان قد تسلط عليهم. وإذا المؤمن دعا عليهم صار بدعائه عليهم عونا للشيطان، لكن إذا دعا لهم دعوته فيها معونة لهم بإذن الله على الخير والنجاة من شر الشيطان وشركه. فإبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وعيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. فهذا فيها طلب المغفرة، دعاء بالمغفرة، هذا توسل من هؤلاء الأنبياء إلى الله عز وجل في المغفرة للعاصي، المغفرة للمذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر هذا الدعاء من هذين النبيين عليهما السلام للعصاة بكى ورفع يديه وأخذ يدعو لأمته، لأمتي، قال اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. هذا البكاء وهذا الدعاء يذكرنا بآية الامتنان، بامتنان الله عز وجل على هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي آية أخرى في سورة الأحزاب قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناها أو ما يدخل في معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك وأنصح لك من نفسك. الإنسان قد تغشه نفسه، وكم من إنسان غشته نفسه وأدخلته في معاصي وفي ذنوب وفي آثام، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكل كلامه نصح لك، كل كلامه خير لك، كل كلامه بركة لك في دنياك وأخراك، نفسك لو خليت وإياها أهلكتك وغشتك وخانتك وأمرتك بالسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك. ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك. هذا الآن بكاء منه عليه الصلاة والسلام من أجل أمته ونجاة أمته، يبكي ويرفع يديه ويسأل الله أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، أي أنه يبكي شفقة على أمته وطلبا لنجاة أمته ويسأل الله عز وجل لهم ذلك. هذه شفاعة، هذه شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، الشفاعة هذه في الدنيا، وله شفاعات عظيمة جدا يوم القيامة، بل هو أعظم الخلق شفاعة عند الله وأكثرهم شفاعة، بل هناك شفاعات يوم القيامة لا تكون إلا له. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا خاص به، هناك شفاعات لا تكون إلا له، لا تكون لغيره عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس والأنبياء جاها عند الله ومكانة عند الله. الله قال عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة، وقال عن موسى وكان عند الله وجيها. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاه، لأنه سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين. فهذا فيه شفقته وشفاعته لأمته. وقد سأله أبو هريرة من هم الذين يحظون ويفوزون بشفاعتك، هل كل أحد؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. بعض الناس في نفس الباب، باب الشفاعة، يهدم على نفسه تحصيل الشفاعة، فيخاطب المخلوقين خطاب تعبد ودعاء وتذلل وطلب من المخلوقين، سواء في مخاطبة الأنبياء أو في مخاطبة الأولياء، يدعوهم ويسألهم مباشرة ويتوجه إليهم بالدعاء الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا خلل عظيم ونقض، هو يظن أنه بهذه الطريقة ينال الشفاعة وهو ينقض الشفاعة. الشفاعة ما تنال إلا بالتوحيد، لا تنال بدعاء غير الله. الشفاعة لا تنال إلا بالإخلاص لله. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المهم أن هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، جزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. قال فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا فيه أن شفاعة قبلها الله عز وجل لأمته، مثل ما أيضا في يوم القيامة له الشفاعة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة في هذا الباب، من أراد لنفسه حظا وافرا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بأمرين: التوحيد، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيضا في المعنى نفسه حديث آخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا فيه أن المشرك ما له نصيب، ليس له نصيب منها، هذا أمر. الأمر الثاني الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتفاء لأثره والحرص على لزوم سنته بالعمل الصالح الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام. لما قال له أحد الصحابة أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، حتى على العمل، على العمل الصالح، وخاصة كثرة السجود بكثرة الصلاة، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال البيضاوي فيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك، إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره.
أولا لعل أحدكم يراجع التفسير البيضاوي في هذه الجملة، هل هي يعني هل هي هكذا ولا فيها شيء ويفيدنا. قال البيضاوي أي في تفسيره المسمى بأنوار التنزيل، قال فيه دليل يعني قوله تعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فيه دليل على أن كل ذنب فالله يغفره، كل ذنب فالله يغفره حتى الشرك، هذا بقيد ليس على الإطلاق، هذا بقيد وهو إن تاب منه. أما إن مات عليه فمن مات على الشرك فلا مطمع له في المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في ذلك قولا فصلا في آيتين من سورة النساء، وهما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، وفيه البشارة العظيمة لهذه الأمة وهو من أرجى الأحاديث.
نعم، في هذا الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة وهو من أرجى الأحاديث. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، من الأحاديث العظيمة في هذا في باب الرجاء، من يقرأ هذا الحديث ويكرره مرات تتسبب هذه القراءة للحديث وفهمه مرات أن يزيد في قلبه حب النبي عليه الصلاة، وهذا مطلب شرعي عظيم، مطلب عظيم جدا، أن تزيد المحبة في القلب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتولد عن ازديادها حرص المحب على اتباعه والأخذ بهديه وترسم خطاه صلوات الله وسلامه عليه، فيعظم حظه بذلك من الخير. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب الرجاء، بل هو من أرجى الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
العبارة التي في البيضاوي أفاد أحد الإخوة أنها كما هي فيما نقل هنا، فيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك، الله يغفره حتى الشرك، هذا بقيد كما تقدم في من تاب لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أورد رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. أولا تأمل اللطف، لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه على حمار راكب ومردفا أحد صغار الصحابة، ثم في هذا المسير على الحمار ورديفه معاذ على ذلك الحمار أخذ يعطي هذا الصغير درسا نافعا في نافعا في التوحيد وعظيم النفع في التوحيد، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين، أن أهم ما ينبغي أن يغذى به الطفل في باب العلم الشرعي التوحيد، وأن أيضا ينهج في تعليمه للتوحيد المنهج الذي يقوي التوحيد في قلبه، مثل هذه الطريقة، طريقة السؤال المشوق والجواب، السؤال المشوق والجواب. الآن لما يعني يأتي الأب لولده ويقول له مباشرة الذي خلق هذا الكون هو الله، هذا تعليم، لكن لو قال أتدري يا بني هذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه المخلوقات، ويبين له شيء من عظمة هذه المخلوقات، من الذي خلقها؟ الله رب العالمين. لابد أيضا نسأل يا بني سؤال آخر، هذه المخلوقات لماذا خلقها الله؟ لأي شيء أوجدها؟ وهكذا، يعني بأسلوب مشوق مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ شوقه تشويقا عظيما ثم علمه عليه الصلاة والسلام. استفاد هذا من هذا فائدتين في مقام تعليم الصغار، استخدام طريقة التشويق حتى تتمكن الفائدة، والعناية بالتوحيد، والعناية بالتوحيد. قال هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا فيه أدب مهم في هذا الباب، أن من يسأل عما لا يعلم لا يتخرص، لا يتخرص، لا يقول أظن كذا، احتمال كذا. الآن بعض تطرح في بعض المجالس أسئلة شرعية، تجد بعض الناس يقول أتوقع أن الجواب كذا، وآخر يقول أنا احتمال أن الجواب كذا، آخر يقول أظن الجواب كذا، كأني الجواب كذا. هذا كله ما له مجال إذا عنده يقين بالجواب بالدليل، ولا يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. السلف قديما قالوا من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. يقول عليه الصلاة والسلام من أرشد إلى غير رشد فإن إثمه على من أرشده، فإن إثمه على من أرشده. إنسان يحذر شد الحذر، ما لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، ولا يتخرص، ما يقول أظن احتمال، هذه كلها ليس لها مجال في في فيما يسأل الإنسان عنه من أمور الدين. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق أوجبه الله على العباد، بل خلقهم لأجله، كما قال الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا لعبادته. فهذا حق أوجبه الله على العباد وخلقهم لأجله، ومن لا يقوم بهذا الحق يعاقبه الله عز وجل أشد العقاب، ويعذبه العذاب الأليم الدائم، لأنه أصلا ما أوجده في هذه الدنيا إلا ليقوم بهذا الحق العظيم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. يعبدوه أي مخلصين العبادة لله، مفردينه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولا يشرك به شيئا، لا يجعل مع الله شريكا لا في قليل ولا في كثير. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا ومنة على عباده سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث فيه رجاء عظيم وفيه بشارة عظيمة للأمة. فلما سمع هذا الصغير، معاذ صغير في ذاك الوقت، سنه صغير، لما سمع عرف أن هذا فيه بشارة عظيمة، عرف أن فيه بشارة عظيمة، فقال وهو في صغر السنة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ لأن الحديث يحمل بشارة عظيمة جدا للأمة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا أي على التوحيد ويقصروا في العمل. ومر معنا في أوائل هذا الباب أن من حديث ابن عباس أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته تأثما، يعني خاف أن يكون عنده علم وكتمه لم يبينه، فأخبر به عند موته، فحصل بهذه الطريقة فائدتان: وصول البشارة للناس، والتنبه، أن التنبه من عدم الاتكال على هذا، وأن الإنسان عليه أن يعنى بأمر العمل الصالح مع ما وفقه الله إليه من توحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، وذكر الحديث بنحوه. قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، وهو أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله.
قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. هذا صح فيه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ: هو أربع مراتب. هذه المراتب الأربع جمعت في سورة العصر، جمعت في سورة العصر مراتب جهاد النفس الأربعة التي يتعلم العلم الشرعي بأن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل، ثم مجاهدة النفس على العمل بما تعلم، ثم التعليم، تعليم الناس هذا العلم والدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قوله: ثم حملها، أي النفس، على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى التوحيد. هذه رتبة واحدة. الرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه، كما فصل ابن القيم رحمه الله هذه الرتب الأربع مستدلا عليها بسورة العصر. نعم.
قال رحمه الله: قال القرطبي: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء. وقال ابن رجب: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ رضي الله عنه فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل.
هذه مسألة مهمة جدا ينبه عليها الحافظ ابن رجب، لأن هناك خلل يقع عند يعني بعض الناس. فبعض الأحاديث، لا يناسب أن تذكر للعاصي وهو على عصيانه، لا يناسب، بل هو بحاجة إلى أشياء من السنة تجعله يترك المعصية، والسنة فيها رجاء وهو في بابه، وخوف وهو أيضا في بابه. فلما يأتي الإنسان إلى العاصي ويذكر له بعض الأحاديث في الرجاء، التي يخشى أن يسوء فهمه لها بسبب جهله وبسبب انغماسه أيضا في الذنوب، والحالة هذه يؤخذ من منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص وأيضا مثلها أحاديث الرجاء لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها عن المراد بها. ولهذا العلماء الآن قلنا أن أهل العلم يقولون ينبغي أن يؤتى بالرجاء والخوف ماذا؟ بتوازن. لكن أهل العلم يقولون إذا وجد الإنسان نفسه منغمسة في المعاصي يشتغل عليها بأحاديث ماذا؟ الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد، يذكرها بالنار بالعقوبات، يقرأ في عقوبات الكبائر حتى تنزجر نفسه عن هذه المعاصي الذي هو منغمس فيها. قال الشيخ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
هنا أيضا فائدة عنت لي الآن تتعلق بمعاذ. سبحان الله، معاذ صغير وقتها، صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأمر خصه به، ولما استأذن أن يبشر الناس به قال لا، لا تبشرهم، يخشى على الناس. هذا الشيء الذي كان يخشاه على الناس خص معاذ به مع صغره، ومع صغره رضي الله عنه، في هذا اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير أنه لا يخطئ في فهم هذا الأمر. وهذا في فضل معاذ، في فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ومنزلته الرفيعة في العلم والفهم منذ الصغر، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم مع صغره، ولما استأذن أن يخبر بهذا العلم الناس قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ومعاذ مثل ما قال ابن رجب رحمه الله: سمعه معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل، ثم في آخر حياته أخبر بهذا الحديث تأثما خوفا أن يكون كتم شيئا من العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد.
قبله وقيل لوهب.
قال الشارح رحمه الله: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
هذا الأثر عن وهب بن منبه، وهو من علماء التابعين، فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله لها شروط جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها. يقول رضي الله عنه لما يقول رحمه الله لما قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني إن جئت بلا إله إلا الله بشروطها. ولهذا مر معنا اشتراط اليقين، اشتراط العلم، اشتراط الإخلاص، اشتراط الصدق، لها شروط. هذه هي الأسنان، يشبهها وهب بأسنان المفتاح، بأسنان المفتاح، فإن جاء بلا إله إلا الله بشروطها فتح له، وإلا لم يفتح. مثله قول الحسن البصري رحمه الله، قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني من جاء بضوابطها وقيودها وشروطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. نسأل الله الكريم أن يدخلنا أجمعين الجنة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن نسأله أن يعيذنا أجمعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا أجمعين من شر الشيطان وشركه، وأعذنا أجمعين من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.